بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا تعليق على منظومة نيل السؤل أو السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي المتوفى سنة 77 و300 وألف. وكان في آخر ما أخذنا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من سياق قصة صالح مع قومه ثمود وهم أصحاب الحجر، وما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به من النعم وما شكروها، وما فتنوا به من الناقة فما أطاعوا الله سبحانه وتعالى فيما به أمر، ولا اجتنبوا ما عنه نهى وزجر، فأهلكهم الرب تبارك وتعالى بذنوبهم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا خليل الله إبراهيم قد بعثه الله وآتاه الرشد، والناس إذ ذاك على أقسام، فبين عاكف على الأصنام وعابد هياكل النجوم دون الإله الصمد القيوم، وبين من لنفسه قد ادعى بأنه رب وللناس دعا. إبراهيم من ذرية نوح وشيعته، ونوح عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، كما نص على هذا بعض أهل العلم، هو الأب الثاني لهذه البشرية، لأنه لم يبقى في الطوفان إلا من كان معه ومن ذريته، وهذا إنما هو من جهة القول العام، وإلا فإنه لا يتصور أن كل من كان في السفينة مع نوح يكون من ذريته، لكن الرب جل وعلا قال فيه وفي إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم بعثه الله جل وعلا في قوم تنوعت عباداتهم واضطربت مذاهبهم ومشاربهم. ومن المعلوم أيضا أن أصل الشرك كما يقرره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في طائفة من كتبه، ومنها القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، أن شرك الأمم راجع إلى أصلين: شرك قوم نوح وهو عبادة الأصنام، وشرك قوم إبراهيم وهو عبادة الأجرام السماوية، وهذا إنما هو في الغالب، وإلا فإنهم شاركوا قوم نوح في عبادتهم الأصنام، وملكهم ادعى الربوبية. وهذه ثلاثة أصناف هي التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى: فقوم عبدوا الأصنام، وقوم عبدوا الكواكب، وأئمتهم وقادتهم وملكهم ادعى أنه هو الرب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أما عبادتهم للأصنام فقد قال الله عز وجل في خطاب إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. كذلك ما أخبر الرب تبارك وتعالى به عن قوم إبراهيم في الجملة، وأنهم كانوا يعكفون عند هذه الأصنام. قال الله عز وجل في خطاب إبراهيم لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله يقسم لأكيدن أصنامكم، طبعا سمعه بعضهم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أصنامكم، وأضافها إليهم لأنهم هم الذين صنعوها وعبدوها من دون الله، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، كبيرا واحدا لهم مقدما فيهم، كانوا يرون أنه هو المقدم عليهم، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما جاءوا ورأوا هذه الأصنام وما هي عليه من الحال، وهذه العبرة والعظة، وأنها لم تدفع ولم ترفع عن نفسها، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. آلهة يفعل بها، آلهة تضر، آلهة تزال، آلهة يجنى عليها، آلهة تظلم، أن تكون له، أن تكون لها الألوهية، وأن يكون أربابا. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، تذكروا عبارته، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ انظر إلى هذه العقول السمجة، وإلى هذه القلوب المعرضة، وإلى سبيل من أعرض عن الله تبارك وتعالى، أنه يكون في حضيض العقول إن بقي له نسبة من العقل. كيف يجعلون هذه الآلهة التي ينتصرون بها ويسترزقون بها ويتعبدون لها ويسألون لها ويسألونها حوائجهم تضر ولا تدفع عن نفسها؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تبكيت في الحجة وإقامتها والمناظرة عليها، الذي فعل هذا بهذه الآلهة هو كبيرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكل من أعرض عن الحق لا بد وأن يبتلى بالباطل، لكن يكون بين الحق وبين الباطل الذي هو فيه خيط رفيع يجره إلى هنا أو إلى هنا. ماذا قالوا؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، قيمت عليهم الحجة، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تضحك علينا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فعن هذا السياق الآيات في سورة الأنبياء وفي سورة صافات، لأن هذه هي الطائفة العامة من قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الأصنام، ولهذا وجه الخطاب إلى أبيه فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك الذين شاركوك في عبادة هذه الآلهة المزعومة في ضلال مبين. هذه الطائفة الأولى كما أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى. الطائفة الثانية هي الطائفة التي عبدت الأجرام السماوية وتوجهت إلى الكواكب والنجوم ورأت تأثيرها في الكون كله، وربطت الأحداث الأرضية بالأحداث السماوية، وهؤلاء هم عبدة الشمس والقمر والنجوم والكواكب. وقد ناظرهم إبراهيم على هذا المعنى ليسقط حجتهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، على سبيل المناظرة للنظر كما يقوله المتكلمون، وهذا إجماع من السلف لإسقاط الحجة عليهم في باب الإلزام. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال ها قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فأنا الذي أرسلني الله إليكم إن لم يتداركني بهداية منه لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا فكيف تعرضون أنتم عن الله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة أمام الجميع قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت، إله يكون آفلا ذاهبا وغاديا ولا يدري ما الخلق فيه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أن يكون هذا من صفة جبار السماوات والأرض. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون، تبرأ من كل آلهة كانوا يعبدونها من الأصنام التي كسرها ومن هؤلاء الذين هم كان أيضا الغالب فيهم. ولهذا كان اليونانيون من الفلاسفة وغيرهم على دين قوم إبراهيم من عبادة الكواكب والنجوم والأجرام السماوية ومخاطبتها، وصنفوا في ذلك كتبا مثل أرسطوطاليس ومن شابهه وشايعه. الطائفة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هو ملكهم، ومن ادعى الربوبية لنفسه أو ادعيت له، وهذا أيضا ناظره إبراهيم وأقام عليه الحجة والبرهان. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، الضمير عائد على الملك، أن آتاه الله الملك، هذا قول أئمة السنة بإجماعهم وجماهيرهم خلافا للمعتزلة، وأنه الذي أوتي الملك هو إبراهيم عليه السلام. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت وأميت. قالوا إن هذا الرجل الباهت جاء باثنين، فأرسل أحدهما وقال هذا أحييته، وقتل الآخر وقال هذا أمته، ومع هذا أقام عليه إبراهيم الحجة أكمل قيام. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله هنا أنا أحيي وأميت دليل على ادعائه للربوبية، فهذه ثلاث طوائف من أهل الكفر والشرك واجههم إبراهيم وقابلهم، وإليهم أشار الناظم بقوله كذا خليل الله، والخليل هو المصطفى المجتبى الذي بلغت محبته خلال وشغف القلب من الخلة، وهو والنبي عليه الصلاة والسلام خليلا الرب جل في علا. قال الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا كذا خليل الله إبراهيم قد بعثه الله وآتاه الرشد. قال الله سبحانه وتعالى في إتيان إبراهيم الرشد، يقال الرشد ويقال الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فهو في غاية الرشد وغاية الرشد عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ما له من الفضل والمزية. قال والناس إذ ذاك على أقسام، يريد ثلاثة، على أقسام ثلاثة، فبين عاكف على الأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كما شرحنا هذا قبل قليل بشيء من التفصيل، فبين عاكف على الأصنام وعابد هياكل النجوم، يعني الذين يعبدون الأجرام السماوية وينسبون إليها الأفعال والتأثيرات دون الإله الصمد القيوم، والثالث وبين من لنفسه قد ادعى بأنه رب وللناس دعا، وكل هؤلاء مشتركون في الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما تكلم على قوم قالوا بأن إبراهيم وقومه كانوا لا يؤمنون بربوبية الله، قال هذا من الغلط عليهم، بل كلهم بطوائفهم كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو خالق السماوات والأرض، شأنهم وشأن أهل الشرك والكفر من كل ملة، فإنهم كانوا يقرون بأن الرب تبارك وتعالى هو الخالق للكون كله. قال رحمه الله: فقام فيهم بإقام الحجة عليهم وأوضح المحجة. وذكرت لكم كيف أقام الحجة على عبادة الأصنام بتكسير أصنامهم ونكوصهم على أعقابهم بعد أن لم يجدوا حجة يردون بها على إبراهيم، وكيف رد على عبادة الشمس والقمر والنجوم والكواكب كلها وسائر الأجرام السماوية، وأنها لا تملك شيئا ولا تقدر على شيء، وأنها مفعول بها جارية على أفعال الرب تبارك وتعالى، والملك الذي ادعى بأنه هو المحي والمميت وأنه الرب. قال رحمه الله في أبيات جزلة جميلة في تثبيت التوحيد وما كان عليه الأنبياء والرسل، بأنه فقام فيهم بإقام الحجة عليهم وأوضح المحجة، بأنه لا رب إلا الله ولا إله أبدا سواه، فكان ما قد قص في الأنباء عنه كالأنعام والأنبياء، بل ذكره قد جاء في مواضع فوق 30 من الوحي فعي. جاء يعني هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى تتميما لخبر إبراهيم، وهو سيفصل أيضا قصة إبراهيم وذريته بذكر شعيب ولوط ويونس، ثم سيرجع إلى ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وهذا الذي قام به إبراهيم قام به جميع الأنبياء كما مر معنا، فإن جميعهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولهذا قال بأنه لا رب إلا الله ولا إله أبدا سواه، فكان ما قد قص في الأنباء يعني عن نبي الله إبراهيم عنه كالأنعام والأنبياء. والآيات التي في سورة الأنعام مطلعها ما ذكرته لكم قبل قليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، حتى قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال بل ذكره قد جاء في مواضعي، مواضعي ممنوع من الصرف لأنه على مفاعل يعني صيغة منتهى الجموع، وإنما صرف هنا ضرورة في الشعر. قال الحريري وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، وجائز في صنعة الشعر الصلف. إيش الشعر الصلف؟ أحسنت. وجائز في صنعة الشعر الصلف، يعني يجي له النحوي من هنا ما يمدي معه، يدخل من هنا ما يمدي معه، يقول لك إذا خلنا نخرب قواعد النحو والصرف ويبقى البيت زي ما هو. بل ذكره قد جاء في مواضعي فوق 30 من الوحي فعي، فعل أمر من وعى فعي، يعني عي ما ذكرته لك بالنظر فيما ذكره الرب تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وقد ذكر الله إبراهيم في مواضع كثيرة من القرآن، أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى أنها في 30 موضع قص الله سبحانه وتعالى فيها خبر إبراهيم وابتلاءه ومحنته وفتنته وما تعرض له وما رحل إليه من البلاد. وقصة إبراهيم أيضا اشترك في الإخبار بها وشيء من تفاصيلها مع تحريف لمجملها وأصولها التوراة والإنجيل. ذكرت لكم في الدرسين الماضيين أن هود وقومه لم يذكروا في شيء من الكتب السماوية، وثمود أيضا لم يذكروا في شيء من الكتب السماوية، وإن كان قد ذكره لهم ذكره وإن كان قد ذكر الله لهم على لسان موسى ثمود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، هذا في خبر موسى، قوم نوح وعاد وثمود، فذكر لهم قوم نوح وعاد وثمود، لكن قال بني إسرائيل لم يعني يلتفتوا إليها لأنها ليست في بلادهم ولا أرضهم ولا قومهم. فعلى كل حال ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل في مواضع كثيرة من القرآن، قص خبره، ومن المواطن التي قص الله سبحانه وتعالى فيها قصة إبراهيم وفصل فيها سورة العنكبوت وما أقام الله فيها من المناظرة. قال الله عز وجل: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى شيئا من قصة إبراهيم، وكذلك ما جاء في سورة إبراهيم وكذلك ما جاء في سورة مريم، وأيضا مناظرة إبراهيم لأبيه. فلم يترك إبراهيم مقاما يقام فيه لله ويدعى فيه إلى توحيده إلا وقامه عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حجج على توحيدي على توحيد الله وإفراده بالعبادة: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما ترك مقاما إلا وقامه لله عليه الصلاة والسلام. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ومع هذا نظره وجادله أبوه، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وهكذا قص الله سبحانه وتعالى خبره في مواضع من القرآن. وسيأتي الناظم رحمه الله تعالى على أهم ما ينبغي أن يذكر في قصة هذا الخليل، ومنها قوله: كان حنيفا دينه الإسلام وهو لكل مسلم إمام. قال الله سبحانه وتعالى في بيان قيام الحجة على أهل الكتاب: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فبرأه الله من كل الملل المشهورة من أن يكون من المشركين ومن أن يكون يهوديا ومن أن يكون نصرانيا، وأثبت له الحنيفية وأنه كان من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى. قال الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا جل وعلا أيضا في الأمر باتباع ملته وحنيفيته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الأربع الصفات التي بها قوام الإمامة، بل إن الله سماه أمة قالوا لأنه اجتمعت فيه خصال الخير المتفرقة في أمة، ولهذا جعله الله أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وهذا من معاني أمة في القرآن، أنه يأتي على المتصف بخصال الخير المتفرقة في أمة. وهكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الناظم منبها على هذا المعنى: كان حنيفا، دينه الإسلام، وهذا ذكرنا لكم شيئا من هذا، وأن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على بني إسرائيل وعلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما قالوا بأن لما قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا، وقالت النصارى كان إبراهيم نصرانيا، فقال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني من قومه ومن جاء بعدهم، وهذا النبي الذي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال الناظم هنا رحمه الله: وهو لكل مسلم إمام في هذه الحنيفية وفي هذه الملة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال: فضله خالقه تفضيلا، يكفي أن اتخذه خليلا. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن تفضيل الله له كما يأتي بعد قليل أن جميع الأنبياء بعده من ذريته، فلم تخرج النبوة عن ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جعلنا في ذريته النبوة، فالنبوة كلها في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وكل من بعده قد أرسل فهو بلا مرية ممن نسل، يعني من نسله وذريته، كل الذين أرسلوا بعده على هذا المعنى. والشيخ دقيق في نظمه، وهو رحمه الله تعالى قد ألان له الله النظم جدا وبرع فيه رحمه الله تعالى، فانظر إلى ماذا سينبهك. يقول: وكل من بعده قد أرسل فهو بلا مرية ممن نسل، أي من نسله. لا لوط فهو ابن أخيه فاعرفي، والخلف في يونس بين السلف. لا لوط فهو ابن أخيه فاعرفي، والخلف في يونس بين السلف. استثنى هذين لأنهما ذكرا بعده في سورة الأنعام، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام إبراهيم، ذكر بعده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر أنهم من ذريته بعد قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر الأنبياء وذكر منهم لوط ويونس. أما لوط فليس من ذريته اتفاقا، لأنه ابن أخيه على قول، أو ابن أخته على قول آخر. ومع هذا قال ابن عباس إن هذا لأنه يرى أنه كان ابن أخيه، يقول إن ابن الأخ ابن، هذا قول ابن عباس أو شيئا من هذا المعنى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العم صنو الأبي، يعني شبيهه ومثله، وهو أقرب عصبة الابن كما هو معلوم في الديات والتركات والعاقلة وما شابهها. ثم أشار الناظم إلى الخلاف في يونس عليه الصلاة والسلام. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام، لا قبل لما قال في نوح عليه الصلاة والسلام أو في النساء، كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، أحسنتم، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. هنا الموضع الحاء هذه هي سبب الخلاف في المسألة الكبيرة هذه، ومن ذريته. هل الهاء الضمير هنا عائد على نوح عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رجحه الحافظ ابن جرير وجماعات لأنه أقرب مذكور، فقالوا إن الضمير عائد على نوح، والمقصود بالذرية ذرية نوح، تمام؟ القول الثاني أن المقصود بالذرية هنا ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا في حق لوط ما تقدم، تمام؟ وفي حق يونس على الخلاف فيه عند السلف، وأنه ليس من أنبياء بني إسرائيل. ثم يرجع الأمر إلى إشكال آخر في نبي آخر، من هو؟ لا، من المذكورين، لا لوط خلاص انتهينا منه على أنه ابن أخيه، ويونس على الخلاف في أنه من ذرية، من هل هو من أنبياء بني إسرائيل. سيأتي معنا أن يونس عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أهل نينوى، ونينوى هذه من أرض الموصل، من أرض الموصل، وأنبياء بني إسرائيل إنما كانوا ببلاد الشام ومصر كما هو معلوم. من النبي الذي تتوقعونه؟ إدريس، قبل مر معنا قصته قبل، اقرأ الآيات. أيوة، من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وزكريا ويحيى وعيسى. طيب من الذي النبي الذي لا عجيب، كيف غاب عن ذهنكم أن تقولوا عيسى عليه السلام؟ أليس لا أب له؟ ويقول من ذريته، إذا قلنا أنها من نوح أو من إبراهيم على الخلاف هذا، قال الله من ذريته، من ذرية إبراهيم، هذا المعتبر المعتمد، وهذا الذي حمل السلف على القول بأن الحسن والحسين هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي. ومعلوم أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام الآن دائر على من؟ على الحسن والحسين، والحسن والحسين ابناء علي وفاطمة، وفاطمة هي ابنته عليهم السلام جميعا. وبهذا قرروا أن الشرع دل على أن ابن البنت هو ابن للجد وإن كان يسمى سبط. وأما قول القائل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، معادلة هذه صح؟ تجرها إلى تشجير. بنونا، يقول بنونا الذين هم أحفادنا بنو أبنائنا ابن الابن، وبناتنا بنوهن يعني أبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعدي، يعني أبناء الصهر، وجعله نسبا وصهرا. لكن في الحقيقة الشرعية أن عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر المفسرون أنه كان أن أمه كانت من ذرية إبراهيم، وعلى هذا فهؤلاء الثلاثة الأنبياء، إن قلنا بأن يونس عليه الصلاة والسلام ليس من أنبياء بني إسرائيل، وإسرائيل من هو؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني يكون مستثنا من هذا الباب، أو كما قال ابن عباس بأنهم جميعا من ذريته باعتبار أنهم على نبوته ودينه أو شيئا من هذا، رضي الله عن ابن عباس. يقول رحمه الله لا لوط وهو ابن أخيه فاعرفي، لهذا لما جاء لما جاءت الملائكة إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. سورة العنكبوت. قال إن فيها لوطا وهو ابن أخيه قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. الآيات. يعني هذا أيضا ما يدل على اجتماع الأنبياء أو النبيين أو ثلاثة في زمان واحد أو في قريب من مكان، كما كان موسى وهارون وأيضا الخضر عليه الصلاة والسلام، وكما في قصة إبراهيم ولوط، ومعهم أيضا إسماعيل لأنه أكبر أبنائه. هنا يقول الناظم وكان في حياة إبراهيم ما عن قوم لوط قصه الله كما. وننتقل إلى قصة نبي الله لوط. تعلمون هنا أنه لم يستوعب قصة إبراهيم، لماذا؟ لأنه سيرجع إليها بالذكر في الكلام على بناء البيت والذبيح، لكن هنا اقتصر على ما قام به إبراهيم من الدعوة إلى توحيد الرب تبارك وتعالى. فانتقل إلى قصة نبي الله لوط وهو ابن أخي إبراهيم على ما رجحه أكثر السلف وأكثر المفسرين، فقال وكان في حياة إبراهيم ما عن قوم لوط قصه الله كما في سورة الأعراف هود الشعراء والنمل ثم العنكبوت ذكر والذاريات مع سواها فاعلم أعظم أعظم بها موعظة للفهم. والذاريات مع سواها فاعلم أعظم بها موعظة للفهم. هذا خبر لوط عليه الصلاة والسلام. وأشرنا قبل قليل أن الملائكة لما جاءت إبراهيم، وأحداث قصة إبراهيم كثيرة كما تعلمون في القرآن، ومن هنا دخل بعض الملاحدة والزنادقة إلى القول في مسألة التكرار في القرآن، وقد صنف فيها العلماء مصنفات كثيرة وأشبعوها جزاهم الله خيرا بحثا عظيما، وتأملوا في القرآن من أوله إلى آخره. ومن أعظم ما تتنبه له إلى قضية التكرار في القرآن، وهذا كما يقولون وصف كاشف وتحصيل حاصل قائم لفائدة عظيمة لا ينتبه لها إلا من أقبل على القرآن، فإن الله ما ذكر قصة نبي من الأنبياء في سورة إلا وذكر ما يناسب هذه السورة وسياقها وما يسميه المفسرون بمقاصد السور، ثم أتى فيها على ما يتعلق بالزيادات وما يناسب المقام، وهو ما يعبرون عنه بالمتشابه اللفظي في القرآن الكريم، وما فيه من البلاغة وما فيه من التحرير والتحقيق. فإذا تأملت مثلا في سورة نوح، في قصة نوح في سورة العنكبوت، وما ذكره الله سبحانه وتعالى أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذه من أعظم المحنة والفتنة وما واجهوه به، وتأملت في مقصد هذه السورة وأنها قائمة على الدعوة والفتنة فيها والمحنة بها والصبر عليها، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. فهذا ما يتعلق بالإشارة إلى هذا المعنى، وهو أن التكرار في القرآن يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل وإلى نظر في المزيد حتى يتبين لك أنه راجع إلى فائدة عظيمة تتعلق بمقاصد السور أو ما يسمى بالتفسير الموضوعي. أشار الناظم إلى أن الرب جل في علاه ذكر لوطا عليه الصلاة والسلام وخبره وما قصه عنه في سورة الأعراف، قال الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. مما يجب أن يتقرر في نفسك في خبر لوط أن قومه كانوا مشركين مكذبين للرسل، وما وقع في بعض كلام الأئمة من أنهم لم يكونوا مشركين فإنه إما غلط من هذا الإمام أو عدم تحرير لهذه المقالة عنده. قد وقع شيء من هذا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ومع هذا فإنه في كتابه جواب آيات أشكلت حرر هذا المقال. ما الدليل على شركي وكفري؟ لأن بعضهم يقول إن الله ذكر قوم لوط بمعصية اللواط وهي فاحشة إتيان الذكران من العالمي. أحسنت، هذا هو. كذبت قوم لوط المرسلين، ومعلوم في القاعدة العقدية عند أئمة العلم أن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، فهم كانوا مكذبين للوط، وتكذيبهم المباشر لمن كان؟ للوط، وهذا هو الكفر والشرك بعينه. وتكذيبهم للوط عليه الصلاة والسلام تكذيب لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنهم أضافوا إلى هذا مع ما كانوا عليه من هذا الشرك والكفر والتكذيب لنبيهم هذه الفاحشة التي يعظمها في نفسك ما قاله إبراهيم النخعي: لولا أن الله أخبرنا في كتابه من قوم عن قوم لوط أنهم يأتون الذكران من العالمين ما اعتقدت هذا، أو شيء من هذا القبيل، أو قال ما صدقته. لأنه يستبعد فطرة الإنسان، يستبعد بفطرته أن يكون أن يقع هذا في بني الإنسان، وهو لا يقع في بني الحيوان ذاته والعياذ بالله. فهذه الفاحشة هي التي سماها الله في مواضع من القرآن، في مواضع كثيرة من القرآن: أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هم أول من أوقع هذه الفاحشة ودعا إليها وزينها وحسنها، وكل فاعل لها فعليهم أوزارها. ما الدليل؟ عام أخص عام أخص في بعض الذنوب في الأمم التي يتبعونها ابني آدم. لا يقتل أحد ظلما إلا كان على ابن آدم كفل، يعني من الذنب، لأنه أول من سن القتل. وهؤلاء أول من سن هذه الفاحشة إيه الخبيثة، وهي فاحشة اللواط والعياذ بالله. ذكر أبو الهلال العسكري كيف انتقلت العرب أيضا، ما كانوا يعرفون هذه الفاحشة إلى أزمان وقرون، فذكر كيف انتقلت هذه الفاحشة وكيف عرفها العرب. الله أعلم، العهد عليه في كتابه الأوائل، وهو أنه قال إنما ظهرت هذه الفاحشة في الجند مع الأسف، وذلك أن العرب كانوا يغزون ويذهبون في الغزو ويبتعدون عن نسائهم المددة والعدد، فكان مما فتحوه بلاد المشارق، فكانوا باختلاطهم وبسبب اختلاطهم على بعضهم البعض وما يقع في أولئك من ومن ومن بدون تفاصيل في مثل هذا الباب لا يفصل، اكتفى بالإجمال، فوقعت مثل هذه الفاحشة فيهم ثم تناقلها الناس والعياذ بالله. هذا يعني في قول الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الأعراف ذكر أن قومه قالوا أخرجوهم من قريتكم. فأي جريمة؟ على ماذا حكموهم؟ ماذا عقدوا لهم من مجالس الحكم والقضاء؟ إنهم أناس يتطهرون، أمة فيها الطهر جريمة، ماذا عسى أن تكون نهايتها وآخرها؟ وهذا لوط عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه وعن قومه في سورة هود أيضا، قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. الرسل هم الملائكة هنا. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. من هذه؟ سارة. أما إسماعيل فإنه ابن هاجر وهو أول أبنائه كما سيأتي معنا وسيذكره الناظم رحمه الله. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، انكشف عنه ما هو فيه من الصدمة وما هو فيه من الحال، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ابن أخيه ونبي من أنبياء الله. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي هذا أن مجادلة أهل الفضل والمكانة والمنزلة وما يقع لهم ويعرض لهم أنها ليست كالمماحل المجادل في الباطل. قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ما يرد هذا العذاب والعياذ بالله، صلى الله العافية. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. رأى شباب في غاية من الجمال، ملائكة نزلوا في صورة شباب، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وعلم أن مطلب قومه هم هؤلاء، وخصوصا إذا كانوا من غير هذه البلد. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. من لهؤلاء القوم الكفرة وهؤلاء الوحوش وهؤلاء الذين نكست فطرهم وتغيرت أحوالهم؟ وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه. وهذا شأن كل مفتون. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستشراف للفتن، فلا يذهب الإنسان إلى الفتنة ويبحث عنها ويتأقلم معها، بل يبغضها عن بعد. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. هم في سيئاتهم وفي غمرتهم يعمهون. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني بنات القبيلة من بناتكم. وكان الأنبياء ينسبون يعني الأبناء والبنات إلى أنفسهم، ونسبهم الله إليهم أخوة، وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخره. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هذا هو يعني هو تعامل معهم بكل ما من الممكن أن يردهم عن باطلهم وكفرهم وضلالهم وهذه المعصية الشنيعة التي كانوا عليها، والتي يعني أقام لها العالم في هذه الأيام، نسأل الله العافية والسلامة، سوقا ومحاكم تدافع عنها. أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، أما بقي فيكم رشد وصلاح ودين؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لا نريد زواجهن وليس لنا فيهن حاجة، وإنك لتعلم ما نريد. هنا قال لوط عليه الصلاة والسلام قال لو أن لي بكم قوة. من يخاطب هؤلاء الضيوف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا جاءت صلة الملائكة ورحمتهم بالبشر وبالخلق، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، نحن رسل الله إليك. وهذا هو أعظم الركن الشديد الذي أرسله الله إليك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. متى؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ انتظر بهم الصباح وسيأتيهم ما يوعدون، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، وسيأتي بعد قليل كيف فعل بها جبريل عليه الصلاة والسلام، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أيضا جاء خبرهم في سورة الحجر بشيء من التفصيل الذي ينبغي أن تتنبه له. قال الله جل وعلا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني الملائكة، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. من؟ عليم ولا حليم؟ عليم إسحاق.
ها؟
الذبيح
حليم،
وهنا إسحاق وهو الذي هو ابن سارة المتقدم معنا. قال، وهو نفس القصة الآية التي في سورة هود تفسر هذه الآية، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ إلى أين؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إلا إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وهنا تبدأ القصة مع لوط. فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يجادلون ويخاصمون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وهنا لاحظ كيف تنقلك الأحداث في القصة سريعا بدون تفصيل، لأن المقصود من سورة الحجر هو ذكر عقاب الأمم وعذابهم بدون تفاصيل أخبارهم، بعكس ما جاء في سورة هود وبعكس ما جاء في سورة الأعراف. هنا قال: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك أمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك، قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله يقسم ما يشاء من خلقه، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. والمتوسمون هنا هم الذين يتوسمون في الخلق وما يفعلونه. ذكر الله أيضا قصة لوط عليه الصلاة والسلام في السور التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى. وما ذكره الله جل وعلا من خبر قوم لوط وأنهم قالوا إنهم أناس يتطهرون، قد بعث الله عليهم العذاب الشديد الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به. قال المفسرون وجماعات من أئمة التفسير ذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر، فرجعوا يتحسسون مع الحيطان ويتوعدون رسول الرحمن ويقولون إذا كان الغد كان لنا وله شأن. قال الله تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، وهذا الذي جاء في سورة القمر. فذلك أن الملائكة، يقول حافظ ابن كثير، فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليه السلام أمرين: له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل ولا يلتفت منكم أحد، يعني عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة لهم. وقوله إلا امرأتك على يعني على أنها أيضا من الهالكين. وقد ذكر الله قصة لوط عند أهل الكتاب، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام جعل أرضهم عاليها سافلها، ثم أمطر الله عليهم حجارة من السماء فهلكوا وبادوا، نسأل الله العافية والسلامة. وقد قيل إنهم كانوا في بلاد العرب، وأنهم كانوا من العرب، وأنهم مع الأسف الشديد يعني كانت هذه نهايتهم ونهاية هذه الأمة الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.